بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. تفسير سورة الشورى، الدرس الثالث.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الشورى إلى قول الله تبارك وتعالى:
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.
هذه الآية فيها تعريض لهم بالتوبة وإغراء بأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، ومثلها مثل قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة. هذه التوبة لا بد لها من شروط حتى تقبل. فالشرط الأول الإقلاع عن المعصية، والشرط الثاني الندامة على فعلها، والشرط الثالث العزم على عدم العودة إليها أبدا. إذا كانت المعصية أو الظلم في حق الآدمي، فإنه يضاف شرط رابع، وهو أن يبرأ من حق صاحبها، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. عن بمعنى من، الذي يقبل التوبة من عباده، يعني هذا هو المعنى. فعن هنا بمعنى من، أو القبول يتعدى إلى مفعول ثان بمن وبعن، يعني كلمة القبول تتضمن معنى الأخذ والإبانة والتفريق. فإذا تعدى بمن فتقول قبلته منه، قبلته منه يعني خذته، وتتعدى بعن. وفي حالة إذا ما تعدى فعل القبول بعن فإنها تعني الإبانة والتفريق، تقول قبلته عنه، أي أزلته وأبنته عنه. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، أي منهم إذا تابوا، ويعفو عن السيئات، أي المتاب عنها، المعاصي التي يتوب عنها الإنسان. وقوله تعالى ويعفو عن السيئات، نلاحظ هنا أن المحلي فسرها تفسيرا مبنيا على أن الآية في قبول التوبة إذا حصلت من العبد، لأن المحلي قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، أي منهم من عباده إذا تابوا. هناك وجه آخر في تفسير هذه الآية، وهو أن هذه الآية تشير إلى الذنوب بنوعيها، الكبائر منها والصغائر. فالكبائر لا بد فيها من توبة، أي لا تكفرها الأعمال الصالحة، وإليها يشير قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يعني التوبة من الكبائر، لأن الكبائر لابد فيها من توبة. أما الصغائر وهي عثرات اللسان والجوارح، أو اللمم كما سماه الله تعالى في سورة النجم: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فهذه الذنوب هي السيئات المعنية بقوله تعالى ويعفو عن السيئات، أي يتجاوز عنها باجتناب الكبائر. بمجرد اجتناب الكبائر فإن هذا كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي صغائر الذنوب. فإذا مجرد اجتناب الكبائر يكون سببا في تكفير السيئات التي هي الصغائر، يعني فاجتناب الكبائر يكفر الصغائر. وكما قلنا الكبائر لابد فيها من توبة. إذن هناك تفسير آخر للآية: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، توبة من الإيه؟ من الكبائر، لأن الكبائر لابد فيها من توبة من الذنب بعينه. ويعفو عن السيئات، أي الصغائر، بدليل قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وأيضا تكفر السيئات بالطاعات كالوضوء والصلاة والصيام، والأحاديث فيها كثيرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. ويعلم ما تفعلون أو ما يفعلون، قراءتان بالياء والتاء، يعني ما تفعلون من الخير والشر، فيجازيكم عن يقين وحكمة. ثم قال تبارك وتعالى:
ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد.
ويستجيب الذين آمنوا، هنا يؤكد قبول التوبة بقبول الدعاء، هذا تأكيد لقبول التوبة، توبة التائب بقبول أيضا دعائه. ويستجيب الذين آمنوا، يعني ويستجيب الله الذين آمنوا، فالذين هنا نصب بنزع الخافض، لأن المعنى إيه؟ أي ويستجيب للذين آمنوا، فحذف الجار، حرف الجر حذف، يعني لم يقل ويستجيب للذين آمنوا، وإنما ويستجيب الذين آمنوا. إذن الذين نصب بنزع الخافض أي حرف الجر، كما في قول الله تبارك وتعالى: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإذا كالوهم، هل كالوهم بيكيلوا الناس نفسهم ولا يكيلون لهم الحبوب مثلا؟ فهنا أيضا حذف حرف الجر. وإذا كالوهم هي في التفسير نقول وإذا كالوا لهم، فنزع الخافض أي حرف الجر. ومعنى قوله تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي يثيبهم على طاعتهم ويزيدهم على الثواب تفضلا، يثيبهم الله سبحانه وتعالى ويزيدهم من فضله، يعني فوق الثواب هناك ما هو أعظم، هو تفضل الله سبحانه وتعالى كرما منه عليهم عز وجل. ويستجيب هنا بعض العلماء قالوا يستجيب بمعنى يجيب، يعني يجيب الله الذين آمنوا أو يستجيب دعاءهم. وقال الزجاج: استجاب وأجاب بمعنى واحد. أما هذه الآية الكريمة ففيها قولان: ويستجيب الذين آمنوا، القول الذي أشرنا إليه وهي أنها إيه؟ منصوبة بنزع الخافض على أنها مفعول، يعني يستجيب الله الذين آمنوا، يبقى الذين هنا إيه؟ مفعول بهذا، هو الأولى، الأولى في تفسير الآية. لكن هناك وجه آخر، أن الذين ويستجيب الذين آمنوا، أن الذين إيه؟ فاعل، فاعل. ويستجيب الذين آمنوا يعني ويجيب المؤمنون الله فيما دعاهم إليه، ويزيدهم من فضله، يعني ويزيدهم الله من فضله. فهذا تفسير آخر، ويستجيب الذين آمنوا، والذين فاعل، ويستجيب الذين آمنوا أو يجيب المؤمنون الله فيما دعاهم إليه، على القول الآخر ويستجيب الذين، يبقى الذين إيه؟ مفعول محله النصب والفاعل مضمر وهو الله عز وجل، وتقديره ويستجيب الله للمؤمنين، إلا أنه حذفت اللام. وهذا المذهب أولى كما قال الرازي: ويستجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي يجيبهم إلى ما يسألون، ويزيدهم أي الله عز وجل من فضله ما شاء من الكرامة والثواب، والكافرون لهم عذاب شديد. ثم يقول تعالى:
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير.
ولو بسط الله الرزق لعباده، هذا كلام مستأنف مسوق لبيان أن بسط الرزق مفسدة للخلق. يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده جميعهم لبغوا جميعهم، أي طغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، هذه قراءة، وقراءة أخرى: ولكن ينزل بقدر ما يشاء من الأرزاق، وبقدر يعني بتقدير معين، فيبسطها لبعض عباده دون بعض، وينشأ عن البسط البغي والظلم، إنه بعباده خبير بصير. يعني أن الله سبحانه وتعالى يختار لهم مما فيه صلاحهم، فيغني من يستحق الغنى ويفقر من يستحق الفقر، إنه بعباده خبير بأحوالهم بصير بما يصلحهم من توسيع الرزق وتضييقه، كما روي في الحديث القدسي عن أنس: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه. وقال قتادة: كان يقال خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك. ولو تأملنا الحقيقة تفسير الجلال المحلي في غاية الدقة كلمة إيه؟ ولو بسط الله الرزق لعباده، قال إيه في التفسير؟ جميعهم لبغوا في الأرض، أي إيه؟ جميعهم. فيفهم من ذلك أنه امتنع البغي من جميعهم لامتناع البسط على جميعهم. ولو بسط الله، ولو حرف امتناع لامتناع، امتنع البغي من جميعهم لامتناع البسط على جميعهم. لبغوا أي طغوا وتجاوزوا الحد كفرعون وقارون. يقول الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى. إيه اللي بيخليه يطغى؟ الرآه استغنى. رآه يعني هو ما بيكونش استغنى، لأنه سيبقى فقيرا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هو يرى نفسه غنيا، فهذا يطغي. كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى. قد يسأل سائل فيقول: البغي حاصل بالفعل، فكيف يصح انتفاؤه بمقتضى لو لامتناعية؟ والجواب أن المراد بالنفي جميع الناس، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فبعض الناس تقول: طيب ما هو بيحصل بغي في الأرض من الناس. فالمراد هنا بالنفي لو بسط الله الرزق لعباده لجميع الإيه؟ بسط الرزق لجميع عباده أو لعباده جميعهم، لبغوا في الأرض أيضا إيه؟ جميعهم. فالمراد بالنفي جميع الناس، كما جعل الملزوم المنتفي أيضا اللي هو البسط للجميع بدليل الواو التي تقتضي مطلق الجمع. فالواو في قوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده أي جميعهم لبغوا، فالواو تقتضي أيضا إيه؟ جميعهم. لابد من هذا في تفسير هذه الآية الكريمة. فامتنع البغي من جميعهم لامتناع البسط على جميعهم. فإن قلت: قد نرى الناس يبغي بعضهم على بعض، ومنهم مبسوط لهم ومنهم مقبوض عنهم، يعني نحن نرى الناس يبغي بعضهم على بعض، ومنهم من بسط عليه الرزق، ومنهم من قبض عنه إيه؟ وقدر له رزقه. فإن كان المبسوط لهم يبغون فلما بسط لهم، وإن كان المقبوض عنهم يبغون فقد يكون البغي بدون البسط فلما شرطه. فالجواب أنه لا شبهة في أن البغي مع الفقر أقل، ومع البسط أكثر وأغلب. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. وكلاهما سبب ظاهر للإقدام على البغي والإحجام عنه، يعني ممكن الإنسان الذي قدر عليه رزقه يفسد، ويمكن أيضا الذي بسط له رزقه يفسد ويبغي في الأرض. لكن القاعدة إيه؟ الغالب إيه؟ أن البغي مع الفقر أقل من البغي مع البسط. فكلاهما سبب ظاهر للإقدام على البغي والإحجام عنه، فلو عم البسط لغالب البغي حتى ينقلب الأمر إلى عكس ما عليه الآن. لو كل الناس بسط عليهم سيبغون جميعا، ولكن ينزل بقدر ما يشاء فيبسطها لبعض عباده دون بعض، وينشأ عن البسط البغي والظلم. إنه بعباده خبير بصير، يعني إيه؟ وسيجازيهم. ثم يقول تعالى:
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
هناك قراءة أخرى: وهو الذي ينزل الغيث أي المطر من بعد ما قنطوا. ما نوع ما؟ مصدريا. من بعد ما قنطوا، فما مصدريا. هذه الآية الكريمة بالذات قول الله تبارك وتعالى من بعد ما قنطوا، هنا نوع من البلاغة يسمى صحة التفسير. وصحة التفسير أن يأتي المتكلم في أول كلامه بمعنى لا يستقل الفهم بمعرفة فحواه، إما أن يكون مجملا يحتاج إلى تفصيل، أو موجها يفتقر إلى توجيه، أو محتملا يحتاج المراد منه إلى ترجيح لا يحصل إلا بتفسيره وتبيينه. ووقوع التفسير في الكلام يأتي على أنحاء، تارة يأتي بعد الشرط أو بعد ما فيه معنى الشرط، وطورا بعد الجار والمجرور كما في هذه الآية، وهو الذي ينزل الغيث. لو سكت طيب محتاج نفهمها أكثر، وهو الذي ينزل الغيث إيه المقصود من الكلام؟ المقصود أنه آتى بعد ذلك صحة التفسير فقال من بعد ما قنطوا، فجاءت هنا صحة التفسير مؤذنة بمجيء الرجاء بعد اليأس. إمتى بينزل الغيث؟ من بعد ما قنطوا، فهذا فيه إيه؟ تجسيد لعظم نعمة الله سبحانه وتعالى، وأنها تأتي على فاقة واحتياج من الناس، وبعد اليأس من نزول المطر. فجاءت صحة التفسير وهي قوله تعالى من بعد ما قنطوا، بعد الجر والمجرور هنا، مؤذنة بمجيء الرجاء بعد اليأس والمسرة بعد الحزن، ليكون ذلك أحلى موقعا في القلوب. وهذه الآية تشبه قوله تبارك وتعالى وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، وهذه في سورة الروم. وهو الذي ينزل الغيث أو ينزل الغيث أي المطر من بعد ما قنطوا أي يئسوا من نزوله وينشر رحمته. الرحمة هنا مقصود بها المطر، وينشر رحمته أي يبسط مطره على الأرض فيعم الخير الخلق. قوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث ثم قوله بعد ذلك وينشر رحمته، هذا من عطف العام على الخاص، لأن الغيث خاص والرحمة عام. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، هذا عطف عام على خاص. وينشر رحمته أي يبسط مطره على الأرض فيعم الخير الخلق. وهو الولي المحسن للمؤمنين الحميد المحمود عندهم.
ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير.
ومن آياته خلق السماوات والأرض، لأن خلق السماوات والأرض بذاتها وصفاتها تدل على وجود صانع قادر حكيم سبحانه وتعالى. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. ما إعراب ما في قوله تعالى وما بث؟ معطوف على إيه؟ ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث، وخلق ما بث، مش معطوف على خلق. خلق السماوات والأرض وما بث يعني وخلق ما بث، أو يمكن أن تعطف على السماوات. ومن آياته خلق السماوات والأرض معطوف على خلق السماوات والأرض وإيه؟ وما بث. يبقى من آياته خلق السماوات والأرض وخلق ما بث، أي فرق ونشر، أو ما معطوف على السماوات. بث يعني فرق ونشر فيهما من دابة، والدابة هي ما يدب على الأرض من الناس وغيرهم. بعض الناس يزعمون أنه قد يكون في هذه الآية إشارة إلى وجود مخلوقات حية على الكواكب الأخرى، يقولون على أساس إيه؟ وما بث فيهما يشمل السماوات والإيه؟ والأرض. يعني مثل هذا نمسك عنه، ولكن العامة المفسرين يفسرونها بإيه؟ وما بث فيهما، فيهما هذا فيه نسبة الشيء إلى الكل والمراد البعض، نسبة الشيء إلى الكل إلى المجموع، ويكون مقصود الإيه؟ أحدهما. إذن فيه نسبة الشيء إلى الكل والمراد البعض. فمن ثم انظر أيضا إلى دقة الجلال المحلي في اختيار الكلمات، عشان كده ينفع تفسير المحلي يتحفظ مع القرآن عشان تدرس مثل هذه الاختيارات الموفقة من الجلالين رحمهم الله تعالى. فالتفسير مش واحد قاعد يعمل إملاءات كده وليدة الوقت، لكن دي دراسة، كل كلمة عبارة عن خلاصة بحث كما سميناه من قبل لب لباب التفسير، كل كلمة في إيه؟ على قدها، في مكانها بالضبط، بدقة متناهية. فتراه هنا فسر فيهما من دابة، قال هي ما يدب على الأرض من الناس وغيرهم، ولم يذكر إيه؟ السماء، مع أن الظاهر إن إيه؟ ومن آتيه خلق السماوات والأرض وما بث فيهما، لكن ما فيش تعارض، لأن فيهما في مجموعهما، فلا يتعارض أن يراد به إيه؟ أحدهما، من يأتي بنظير هذا؟ أمثلة مشهورة أوي. أحسنت أحسنت. قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يخرج منهما في التفسير نقول إيه؟ يخرج من أحدهما اللؤلؤ والمرجان. لماذا؟ لأن اللؤلؤ والمرجان يخرج الماء الملح من الماء العذب، الماء الملح، فيخرج منهما أي من أحد الملح. يعني إحنا بنستعمل كلمة المالح، طبعا أفصح الملح، لكن يجوز أحيانا استعمال المالح، كما يقول الشاعر معاتبا صديقه تلونت ألوانا علي كثيرة وخالط عذبا في إخائك مالح، فقابل العذب بالمالح. طيب يبقى يخرج منهما يعني منهما اللؤلؤ والمرجان، لكن في التفسير يخرج منهما، ما المقصود بمنهما؟ من أحدهما، فحذف المضاف، حذف المضاف من أحدهما فحذف المضاف. مثال آخر أيضا قول الله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، وهي رسل إيه؟ من أحدكم أي من الإنس. وهذا التفسير هو المتجه، إن وما بث فيهما من دابة، فيهما أي في أحدهما أي الأرض، يؤيده ورود الأرض مختصة بالدواب في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض، إلى قوله عز وجل فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، وبث فيها أي في الأرض فقط من كل دابة. وقال تبارك وتعالى في سورة لقمان خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها أي الأرض من كل دابة، فخص هذا الأمر بالأرض، وهو على جمعهم للمحشر إذا يشاء أي في الأجل الذي حدده لذلك قدير. طبعا في الضمير تغليب العاقل على غيره، وهو على جمعهم، لأن هم هنا تعود إلى البشر العقلاء وإلى أيضا الدواب، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فهنا في تغليب العاقل على غيره. لماذا؟ لأن المقصود من الجمع المحاسبة، ومن الذي سيحاسب؟ العقلاء. إذا يشاء قدير أي في الأجل الذي حدده لذلك. وكما تدخل إذا على الماضي مثلا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، فهي تدخل على الماضي لأنها ظرف للاستقبال، ولكن أيضا يجوز دخول إذا على المضارع، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فإذا دخل على الماضي كان مستقبلا إذا جاء نصر الله مثلا، أو على المضارع كان نصا في الاستقبال، فهذه نص هنا، نص في الاستقبال إذا دخل على المضارع كما هنا، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير أي في الأجل الذي حدده لذلك قدير، في الضمير تغليب العاقل على غيره.
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
ما نوع ما في قوله تعالى وما أصابكم؟ أحسنت أحسنت. ما هنا شرطية، وما أصابكم ما شرطية، والخطاب هنا للمؤمنين. وما أصابكم من مصيبة أي بلية وشدة، طبعا هنا جناس الإيه؟ جناس الاشتقاق من مصيبة أي بلية وشدة. فبما كسبت أيديكم، الفاء رابطة، وبما متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف، يعني وما أصابكم من مصيبة فذلك بما كسبت أيديكم، أي كسبتم من الذنوب. وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال بها، عبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تزاول بالأيدي، لكن المقصود طبعا إيه؟ ما يكتسبه الإنسان عموما. وهذا نظير قول الله تبارك وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وقال تعالى من يعمل سوءا يجز به، وقال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله عنه بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها، وهذا متفق عليه. فعموم قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، كما يقول الشاعر: بذنوبنا دامت بليتنا والله يكشفها إذا تبنا. فكل ما يصيب الإنسان فإنما هو بذنوبه التي اكتسبها بيديه، وهذا يكفر عن الإنسان هذه الذنوب. المصائب تكفر المعائب. الذي يلفت النظر هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله عنه بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها. الذي يلفت النظر هنا قوله في المصائب التي يعاقب بها الإنسان أو يبتلى بها الإنسان: الحزن. فموضوع الحزن أو الاكتئاب، بعض الناس تقول المؤمن ما ينفعش يكتئب، وبيزودوا العبء على الشخص اللي يكون مبتلى بالاكتئاب، فيقولون أنت لو مؤمن ما كانش يجي لك اكتئاب، فبالتالي يزيدون شعوره بالإيه؟ بالذنب، يعني أنا كده مش مؤمن أو أنا خارج من الإيمان أم ماذا؟ فهذا ابتلاء. يعني موضوع الاكتئاب كمرض هو نوع من أنواع الابتلاء الذي يبتلي الله به سبحانه وتعالى عباده. قد يكون الحزن مسببا، وده بيكون سهل اللي هو عرف سببه، الحزن على الفقد مثلا، فقد عزيز أو ميت أو كذا فيحزن حزنا طبيعيا. قد يكون الحزن بسبب شيء معين حصل للإنسان فعلى أثره حزن كتفاعل مع ظرف معين، وقد يأتي الحزن بدون أي سبب، وده النوع الأشد من الاكتئاب والأخطر لأنه يكون غير معلوم السبب. يحاول طبعا الأطباء محاولة اكتشاف إيه السبب يكون، وطبعا نظرية الأسباب البيولوجية إن في خلل بيحصل في الكيمياء بتاعة المخ في النخلات العصبية ونحو ذلك تؤثر على الناحية المزاجية. هذه النظرية يؤيدها أشياء كثيرة، يؤيدها إن إحنا بنلاحظ بعض الأدوية بيكون ساعات من الآثار الجانبية بتاعتها إن الواحد يجيله اكتئاب، زي مثلا أدوية الضغط، أدوية منع الحمل وهكذا، في أدوية بتاخدها من ضمن الآثار الجانبية بتعمل إيه؟ اكتئاب. إذن هذا يدل على أن الكيمياء لها تأثير في الناحية المزاجية. بل في الحديث ما يدل على ذلك أيضا، في الحديث التلبينة: التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. مع التلبينة دي عبارة عن كيمياء، مش الحياة كيمياء كما يقولون، فالتلبينة كيمياء اللي هي الشعير أو الأشياء اللي بتصنع منها التلبينة دي حساء. فالحديث يثبت أن الكيمياء لها تأثير على الناحية المزاجية. قال لك التلبينة إيه؟ تجم، تعمل استجمام، تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. إذن الكيمياء ممكن تؤثر على الناحية المزاجية سواء علاجا أو أنها توجد نوع من الاضطرابات الوجدانية. دي فرصة بس إن بنتعرض كتير إن بعض الناس بتضاعف الاكتئاب عند المكتئبين ويقولوا لو أنت مؤمن ما كانش يجي لك، المؤمن ما يجيلوش مرض نفسي. كما قلنا مرارا الدستور يكفل الحق لكل مواطن إن يجيله مرض نفسي. المرض النفسي مش وصمة عار، زي الإنسان ما يجيله الالتهاب في اللوز، يجيله مغص، يجيله مرض في الكلى، يجيله خراج، شيء عادي جدا إنسان يجيله مرض نفسي، لأن في فرق بين المرض النفسي والمرض العقلي. العقلي دي شيء تاني، إنسان بتغيب بصيرته تماما ويفقد الحكم على الأشياء، لكن التفاعل نتيجة أحداث أو ابتلاء بمرض سواء بسبب أو بدون سبب ده شيء، يعني ممكن يأتي الاكتئاب بدون إنسان ما يكون تسبب لنفسه في هذا الشيء، فده بيحتاج نوع من التدعيم ويحتاج علاج إلى آخره. فيعني ما يشيع بين الناس ان المؤمن ما يكتئبش، اقصى اكتئاب اللي هو كمرض، لكن الحزن مثلا على معصيه هذا حزن ايجابي، ما دمت الحزن على التقصير يدفعك الى العمل والاجتهاد في الطاعات كي تكفر عما فعلت هذا حزن صحي. لكن في حزن يبتلى به الانسان بدون اي شيء ظاهر قد يكون تكفيرا عن ذنوبه وخطاياه او نحو ذلك، تتدخل عوامل كثيره في التسبيب، دي مش دي قضيتنا، لكن ده الاشاره. ما فيش داعي لما يكون واحد ابتلاه الله بالاكتئاب انت ما تشوفه تقول بقى الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير ممن خلق تفضيل. ما تعيروش بقى بانه هو عنده مرض نفسي، نستعملش كلمه المرض النفسي لما نحب نشتم واحد. انا بتعجب يعني بعض الاخوه للاسف لما يختلف مع اخوه يقول له يا ابني انصحك انت تروح للدكتور فلان ويذكر الاسم، كانه بيستعمل كلمه الطبيب النفسي او المرض النفسي دي ايه وصمه عار. فلما بدل ما بيشتمه وبدل ما يقول له انت مجنون مثلا يقول له أنت المفروض تروح، فتستعمل في لغتنا كنوع من السب أو الطعن بالذات في ناحية العقلية، فده نوع من الأذية التي لا يرضاها الشرع وليست من أخلاق المؤمن. بالعكس إن رأيت إنسانا ابتلي احمد الله الذي عافاك، فتقول إيه الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري أو مما ابتلاك به، بس طبعا ما تقولهاش بصوت عالي، لازم تقولها إيه بينك وبين نفسك حتى لا تؤذي شعوره. دي استطراد عابر يعني بالنسبة لموضوع الاكتئاب، لأن نتألم جدا من نرى الناس تكرر هذه العبارة الغريبة إن المؤمن ما يجيلوش اكتئاب. لو كنت مؤمن ما كنتش جالك مرض، بالعكس قد يكون ابتلاء، فنحن نصبره ونساعده على هذا الابتلاء ونستوعب الظروف التي يكون فيها. هناك حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها رواه الإمام أحمد، وهو فيه ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات. نص الحديث: إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ابتلاه الله تعالى بالحزن ليكفرها. فالله أعلم بصحة الحديث، لكن عموما يغنينا عنه الحديث الصحيح اللي هو ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن. أحيانا الإنسان يبتلى بالحزن أو بالاكتئاب كمرض، فينبغي أن نستوعب هذا ولا نؤذي من امتحن بمثل هذا الامتحان. نعود إلى ما كنا بصدده: وما أصابكم، هذا خطاب للمؤمنين، من مصيبة. إيه اللي خلى الجلال المحلي يخص الخطاب هنا بالمؤمنين؟ ليه قال وما أصابكم يعني أيها المؤمنون من مصيبة؟ أحسنت، لأن باقي الكلام إيه؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمن الذي يغفر له ويعفى عنه إلا المؤمن؟ فبما كسبت أيديكم أي كسبتم من الذنوب، وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال بها، ويعفو عن كثير منها فلا يجازي عليه. إذن أنت بين أمرين: أنك إذا ارتكبت ذنوبا تصاب بمصائب وابتلاءات تكفر عنك هذه الذنوب، وهذا نسبة من أعمالك، لكن الباقي بقى اللي هي الأكبر والأكثر هذه الله سبحانه وتعالى يعفو عنها بجوده وكرمه. ولذلك قيل في هذه الآية إنها أرجى آية في كتاب الله تعالى، أرجى آية للعصاة هذه الآية في نظر بعض المفسرين أو بعض العلماء، منهم طبعا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فإنه قال هذه الآية أرجى آية في كتاب الله، يعني أكثر آية تجعلنا نطمع في رحمة الله ونتعلق بالرجاء في الله عز وجل. يقول علي رضي الله عنه هذه الآية أرجى آية في كتاب الله عز وجل، وإذا كان يكفر عني بالمصائب ويعفو عن كثير فما يبقى بعد كفارته وعفوه هيفضل إيه؟ ولذلك يقول هنا ويعفو عن كثير منها فلا يجازي عليه، وهو تعالى أكرم من أن يثني الجزاء في الآخرة بعد جزاء الدنيا بالمصائب. طيب هذا بالنسبة للمذنبين، فما بال غير المذنبين؟ طبعا هم الأنبياء ثم الأولياء الموفقين الذين وفقهم الله إلى عدم المعاصي، فما يصيب هؤلاء هم غير المذنبين في الدنيا فهو لرفع درجاتهم في الآخرة.
وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما أنتم يا مشركين، خطاب هنا للمشركين، وما أنتم بمعجزين الله هربا في الأرض فتفوتوه، وما لكم من دون الله أي غيره من ولي يحرسكم ولا نصير يدفع عذابه عنكم. وما أنتم يا مشركون بجعلين الله تعالى عاجزا بالهرب منه، هل يستطيعون الهرب من الله سبحانه وتعالى في الأرض؟ وما أنتم بمعجزين في الأرض، ها؟ وما لكم من دون الله من ولي يحرسكم ولا نصير يدفع عذابه عنكم. ثم قال تعالى
ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام.
ومن آياته الجوار أي السفن جمع جارية، والجارية هنا هي السفينة التي تجري على الماء. ومن آياته الجوار أي السفن في البحر كالأعلام. الجوار قلنا أنها جمع جارية، الشاهد إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، سفينة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كلمة الجواري في البحر كالأعلام بحذف الياء في الخط، في الخط المصحف تحذف الياء، بحذف الياء في الخط لأنها من ياءات الزوائد، وبإثباتها وحذفها في اللفظ في كل من الوصل والوقف وقد قرئ بها جميعها. في البحر، الجواري في البحر كالأعلام، كالأعلام يعني كالجبال في العظم، والأعلام هي الجبال كما قلنا جمع علم، وهو أي العلم الجبل يعني أحد معانيه الكثيرة، أن كلمة العلم تطلق على الراية وتطلق على الجبل وتطلق على سيد القوم، تقول الخنساء من حفظ الشاهد أحسنت، قالت الخنساء في أخيها صخر: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. كأنه علم جبل، في قمة الجبل توجد إيه؟ نار، فهل يخفى على أحد؟ وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. ومن آياته الجواري، أي السفن في البحر كالأعلام، أي في العظم. كالأعلام هذا تشبيه مرسل مجمل حذف منه وجه الشبه، أي كالجبال في الضخامة والعظم. فمن آيات الله تبارك وتعالى الدالة على قدرته ونعمته على العباد هذه السفن السائرة في عرض البحر على سطح الماء عند هبوب الرياح، أو ما حل محلها من الطاقة الدافعة لمحركاتها، مما صنعه الإنسان بإلهام الله وتعليمه والتمكن من اكتشافه. وشأن الأجسام الثقيلة الكثيفة الغرق في الماء، لكنه تعالى جعل الماء قوة لحمل السفن ومنع الغوص، ثم جعل الرياح سببا لتسييرها، فإذا أراد أن ترسو أسكن الريح. يعني هي القوانين اللي احنا بنكتشفها في العصور الأخيرة، أرشميدس وقوة الدفع والأشياء دي كلها، هو بيهللوا أول اللي اكتشف الأشياء دي وبيقول لك بنخلد اسمه. هو عمل إيه؟ هو ما صنعها، إنما إيه؟ اكتشفها، يعني منذ أن خلق الله البشر وهم يتعاملون والأمور تجري وفق سنن الله سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات. فما أودع الله في الماء من قوة دفع هذه الأشياء والقوانين التي تحكمها، سواء أرشميدس أو غيره، هو ما اكتشف، ما صنع شيئا، هو ما خلقش شيء، لكنه إيه؟ اكتشف. فتبا للعلم الجاهل، العلم الجاهل الذي يراد علمنته وفصله عن خالقه. فالله سبحانه وتعالى أودع هذه القوانين لتدل على قدرته وتوحيده عز وجل وعلمه وحكمته. فنيجي إحنا نتعامى، والعلم اللي بندرسه بنتعامل مع الحقائق ونفصل العلم عن الدين، وإلا كانت شعوذة. العلم أساسا ما خلقه الله سبحانه وتعالى، ما خلق هذه السنن والقوانين إلا لتدل عليه. فده بقى إيه؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، كما قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون دي إعرابها إيه بقى؟ بدل من إيه؟ من لا يعلمون، يعني كأنهم يعلمون شيئا ليس بعلم ولا له أي قيمة. الوقوف عند الظاهر هذا غباء وتعطيل للعقل وتعطيل لهذه الآيات عن مدلولاتها على قدرة الله سبحانه وتعالى. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فكأن الاقتصار على ظاهر من الحياة الدنيا كما يتعامل العلم المادي الآن يساوي لا يعلمون. لماذا؟ لأنهم لا يعلمون ما خلقت هذه الآيات من أجله، وهو التوصل بها إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وعلمه وحكمته. فالعلم الجاهل جاهل لأنه علم قاصر يقتصر على الحقائق المادية المجردة مع فصلها عن خالقها الذي أودعها في المخلوقات. فهل بعد هذا من جحود ومن نكران؟ الصحيح أن العلم يربط بخالقه عز وجل، بدليل أن هذا العلم عاجز، دائما عاجز عن أن ينفذ إلى ما وراء الظاهر. يقول لك الميتافيزيقا، الغيب بيعتبروه ميتافيزيقا، الغيبيات خارج نطاق الإيه؟ الطبيعة أو المحسوسات. لكن هل كونها غيبية هل يعطينا الحق في إنكارها؟ الشاهد يعني من الكلام أن الله سبحانه وتعالى هنا يسرد الآيات الدالة على قدرته وعلى وحدانيته واستحقاقه العبادة وحده لا شريك له، وهي هذه السفن السائرة في عرض البحر على سطح الماء عند هبوب الريح. ومن آياته الجواري، أي السفن في البحر كالأعلام، أي كالجبال في العظم.
إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
إن يشأ يسكن الريح، القاعدة أن الريح مفردة لم ترد في القرآن الكريم إلا عذابا، ريح فيها عذاب أليم. فالريح مفردة تأتي دائما في القرآن الكريم بمعنى إيه؟ العذاب. حاول بعضهم أن يخرم هذا الإطلاق لأن الريح المذكورة هنا نعمة، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، فالسياق في النعمة وليس في العذاب. والصحيح أن هذه الصيغة في هذه الآية الكريمة تؤكد القاعدة المطلقة، بالعكس دي بتؤكد أن كلمة ريح يراد بها الإيه؟ العذاب، لأنه صدرها بإن الشرطية، إن يشأ يسكن الريح، فإن يشأ يسكن الريح، يعني الريح التي هي عذاب إن يشأ الله يسكنها. فهذا وجود إن هنا يدل على أنها إيه في الأصل هي عذاب، إن يشأ يسكنها. فصدر الآية بإن الشرطية، فأفهم ذلك أن الأصل في الريح المفردة العذاب، وأنه إذا أراد الخروج بها عن إطلاقها قيدها بإن الشرطية حتى إذا تم ذلك أعاد الضمير عليها مجموعا، فقال فيظللن رواكد على ظهره، فيظللن رواكد أي الرياح. وإن كانت قرأت هنا في هذه الآية الكريمة إن يشأ يسكن الرياح، فيظللن يصرن رواكد أي ثوابت لا تجري، على أساس أنها الإيه مش الرياح بقى، أنها السفن. يقول قاضي كنعان قوله تعالى إن يشأ يسكن الريح إلى آخر الآية، يقول إن ذكر الريح ليس على سبيل الحصر، بل لأن السفن كانت تجري قبل أن يعرف العالم المحركات الآلية، كانت تجري بالإيه بالريح. ومعنى الآية عام يشمل كل الأسباب المحركة للسفن، والريح قوة من تلك القوى، وبه سميت القوة في قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فكلمة ريح تدل على القوة، فتذهب ريحكم أي قوتكم. أي إن السفن تجري على ظهر البحر بإذن الله تعالى، فإن يشأ يعطلها فتبقى ثابتة على ظهره، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد ثوابت، طبعا يظلل معنى يصرنا، رواكد أي ثوابت لا تجري، لأن كل ثابت في مكان فهو راكد على ظهره. ثم أتى بجملة معترضة، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صبار وشكور طبعا دي صيغتان من صيغ المبالغة، وصبار وشكور هما صفتان للمؤمن الكامل، لأن الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر، والمؤمن يصبر في الشدة ويشكر في الرخاء. ولذلك قال المحلي هنا هو المؤمن يصبر في الشدة ويشكر في الرخاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء أي نعمة شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء أي مصيبة صبر فكان خيرا له، وهذا رواه مسلم. ثم يقول تبارك وتعالى
أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير.
أو يوبقهن، إيه إعراب يوبقهن؟ معطوف على إيه؟ اللي هو يظلل. أو يوبقهن معطوف على فيظللن، وفي قول إنها عطف على إن يشأ يسكن الريح، أي يغرقهن بعصف الريح بأهلهن. أو يوبقهن يعني إيه؟ يهلكهن أي يفرقهن بعصف الريح عليهن. طيب أو يوبقهن يهلكهن، ففي التفسير نقول إيه، هل المراد إهلاكها أم إهلاك أهلها؟ إهلاك أهلها. أو يوبقهن يعني إهلاك أهلها الذين يركبون بما كسبوا أي أهلهن من الذنوب، ويعفو عن كثير منها فلا يغرق أهله أي أهل الكثير الذي عفى عنه، يبقى يعفو عن كثير من السفن فلا يغرق إيه؟ أهله يعني أهل هذا الكثير الذي عفى الله سبحانه وتعالى عنه.
ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص.
في قراءتان، ويعلم الذين بالاستئناف، يبقى على الاستئناف يعني بهنا إيه بالرفع مستأنف، وهذه قراءة نافع وابن عامر، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا، هناك قراءة أخرى بالنصب ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. من يعلل قراءة النصب؟ قاربت، اقتربت من الإجابة، أحسنت، هذه هي الإجابة. يعني إذن بالنصب هنا معطوف على تعليل مقدر، في تعليل مقدر، يعني إيه؟ أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، أو يوبقهن يعني يغرقهن لينتقم منهم ويعلم الذين، لينتقم منهم ويعلم، فمعطوف على إيه؟ التعليل مقدر. يقول وبالنصب معطوف على تعليل مقدر، أي يغرقهم لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. هذا مثل قوله تعالى ولنجعله آية للناس، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. قوله تعالى هو علي هين هو في معنى العلة، ولذلك قال بعدها مباشرة إيه؟ ولنجعله آية للناس. ومثلها قوله تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. طبعا بالنسبة للقاعدة التي ذكرناها وهي أن الريح لم ترد في القرآن مفردة إلا عذابا، يؤيدها الحديث الشريف وفيه اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، فهذا يؤيد قاعدة الإطلاق التي أشرنا إليها. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، أي مهرب من العذاب. وجملة النفي سدت مسد مفعولي يعلم، جملة النفي هي إيه؟ ما لهم من محيص، سدت مسد مفعولي يعلم، والنفي هنا يعلق الفعل عن العمل لفظا لا محل. يقول تبارك وتعالى
فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.
فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، الفاء هنا استئنافية. طيب ما بقى نوعها إيه؟ شرطية. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، فالفاء استئنافية وما شرطية في محل نصب مفعول به ثان مقدم لأوتيتم. أما مفعول الأول فهو ضمير المخاطبين في أوتيتم وهو نائب الفاعل. فما أوتيتم خطاب للمؤمنين وغيرهم. فما أوتيتم من شيء يعني المؤمنين أو غيرهم، من شيء إعراب من شيء إيه؟ حال، من شيء يعني من أثاث الدنيا. فمتاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يزول، وما عند الله من ثواب أخروي خير وأبقى. لماذا؟ لخلوص نفعه ودوامه، خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ويعطف عليهم
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، قرأ حمزة والكسائي وخلف كبير الإثم والفواحش، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. هنا بين الإثم والفواحش عطف البعض على الكل، عطفت الفواحش على الإثم، هذا عطف البعض على الكل. والفواحش هي موجبات الحدود، أو كبائر الإثم والفواحش موجبات الحدود، يعني الذنوب التي تستوجب حدها كالقتل والسرقة والزنا وغيرها من الكبائر، فهذا من عطف البعض على الكل. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يعني يتجاوزون ويعفون. وإذا ما غضبوا هم يغفرون. يقول قاضي كنعان قوله تعالى وإذا ما غضبوا، الغضب يكون خلقا سيئا إذا ترتب عليه أذى للغير أو وقوع في محرم. وأشنع الغضب في الإنسان هو ما يوقعه في غضب الله الواحد الديان، وذلك أن بعض أصحاب القلوب الغافلة إذا ما غضب سب الله تعالى أو الدين وتلفظ بألفاظ تخرجه عن الملة والعياذ بالله تعالى، وهؤلاء لا يردعهم سوى العقاب. لذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب، فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. وبين صلى الله عليه وسلم أيضا أن القوة الحقيقية هي في كظم الغيظ وضبط النفس عند الغضب، فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصرعة، أي ليس القوي الذي يصرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكف الغضب باب من أبواب الصبر، والصبر من الإيمان وضياء للمؤمن. وإذا غضب الإنسان فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه غيظه. فقد روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يستبان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد، فقالوا له ذلك. ولا يجوز أمر الغضبان بغير الاستعاذة، يعني الغضبان تقول له إيه؟ استعذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا يقال له وحد الله ولا صل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إن كان غافلا جاهلا سب الله وسب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يحصل بالفعل والعياذ بالله تعالى. يبقى كان في حالة غضب وأنت تعرف أنه إنسان أحمق يفقد السيطرة تماما على نفسه، فإذا ذكرت له الله عز وجل يتجرأ بأن يرد عليك بالسب ونحو ذلك، وتقول له صل على النبي عليه السلام، يروح إيه؟ يقول كلمة يخرج بها من الملة. ففي هذه الحالة لا تذكره بالله، لكن تقول له استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء في أحاديث أخرى في علاج الغضب أن من غضب فليتوضأ، فإن الغضب من الشيطان والشيطان من النار، والماء يطفئ النار، وإذا كان الغاضب قائما فليجلس، وإن كان جالسا فليضطجع، لأن ذلك يكسر حدة الغضب. والغضب ليس مذموما دائما، بل منه ما هو محمود، بل قد يكون واجبا، وهو الغضب إذا انتهكت حرمات الله تعالى، وهو غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يغضب لنفسه قط. روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. مجموعة من الاضطرابات النفسية بيسموها اضطرابات التحكم في النزعة، أنواع عدة، من ضمنها يعني اضطراب اسمه اضطراب الانفجاري المتقطع، يعني واحد يعني بس يدوب بس حد يستفزه بأبسط شيء فيكون رد الفعل غير متناسب إطلاقا مع السبب. السبب شيء بسيط جدا، لكن هو بيدخل في نوبة من الغضب الشديد جدا اللي هو الاضطراب الانفجاري المتقطع، ويصدر منه أفعال بعدما بيفيق بيندم عليها، فدي تعتبر حالة محتاجة المتخصص يعالجها. يعني يقول الله تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يعني يتجاوزون. ثم يقول عز وجل:
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون.
والذين استجابوا لربهم، أي أجابوه إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة. أيوة، هنا صدر الكلام بالتوحيد، والذين استجابوا لربهم يعني أجابوه إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة. وأقاموا الصلاة، أداموها، وأمرهم شورى بينهم، يعني أمرهم الذي يبدو لهم شورى. يبقى أمرهم شورى يعني أمرهم إيه؟ ذو شورى، أي تشاور بينهم، والتشاور هو تبادل الآراء لمعرفة الصواب منها، وهذا كما قال تعالى: وشاورهم في الأمر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمشاورة الصحابة رضي الله تعالى عنه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا جدا على المشورة، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن غيره أولى بأن يعني يتشاور ويقلب الآراء مع من معه. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم، ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم. وإذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي لبيب أو مشورة حازم. الشعر بيقول: إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي لبيب أو مشورة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضبة، فريش الخواف قوة للقوادم. يقول الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: مدح الله المشاورة في الأمور، ومدح القوم الذين يمتثلون ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمور المتعلقة بمصالح الحروب، وذلك في الآثار كثير، ولم يشاورهم في الأحكام لأنها منزلة من عند الله على جميع الأقسام من الفرض والند والمكروه والمباح والحرام. فأما الصحابة بعد استئثار الله به علينا فكانوا يتشاورون في الأحكام. انظر إلى الأدب في الكلام، يعني هو ما بيقولش وأما الصحابة بعد موته، لكن انظر الأدب مع رسول الله عليه السلام، يؤدي نفس المعنى لكن في عبارة في غاية الإيه؟ اللطف. يعني فأما الصحابة بعد استئثار الله به علينا فكانوا يتشاورون في الأحكام ويستنبطونها من الكتاب والسنة. وإن أول ما تشاور فيه الصحابة رضي الله عنهم الخلافة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص عليها حتى كان فيها بين أبي بكر والأنصار ما هو معروف، وقال عمر: نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. وتشاوروا في أمر الردة فاستقر رأي أبي بكر على القتال، وتشاوروا في الجد وميراثه وفي حد الخمر وعدده، وتشاوروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحروب، حتى شاور عمر الهرمزان حين وفد عليه مسلما في المغازي قائلا: فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاءكم، وأمركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاءكم، وأموركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. بمناسبة أموركم إلى نسائكم، في حملة دلوقتي أن المرأة من حقوقها أنها تكون هي التي تملك العصمة، تعميم هذا الأمر في الجماعة المتشردات دول بتحقوق المرأة، طالعين بحاجة جديدة بعد ما طلعوا بالكلام المجنون بتاع إيه، أن الولد ينسب إلى أمه، فطالعين في شيء تاني أنه هو إيه، العصمة تكون في يد المرأة هي التي تطلق الرجل في أي وقت. وبيحرضوا النساء والبنات على التي تتزوج لابد أن تحرص على الاستمتاع بهذا الشرط أو هذا الحق. قاتلهن الله أن يؤفكون. انظر إلى أهمية الشورى، يعني أتى بها بعد التوحيد والصلاة، الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة. فانظر إلى الشورى وأهميتها، وأمرهم شورى بينهم، أي أمرهم الذي يبدو لهم شورى، أي ذو تشاور بينهم يتشاورون فيه ولا يعجلون. ومما رزقناهم ينفقون، مما أعطيناهم ينفقون في طاعة الله. ومن ذكر صنف، يبقى اللي فات ده صنف، واللي جاي ده صنف آخر، يبقى ده صنف من المؤمنين، والذين يجتنبون الكبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. صنف آخر:
والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.
والذين إذا أصابهم البغي، أي الظلم، هم ينتصرون، يعني وصفهم بالشجاعة بعد أن وصفهم بأكمل الفضائل، لأن الحلم على العاجز محمود وعلى الظالم مذموم منعا من الإغراء على البغي. والذين إذا أصابهم البغي، أي الظلم، هم ينتصرون، يعني ينتقمون ممن ظلمهم بمثل ظلمه. فهنا وصف لهم بالشجاعة، لأن الحلم على العاجز محمود، يعني كنت أنت في حالة قدرة وتمكن ثم تحلم عن الذي أساء إليك عن قدرة فهذا يحمد، أما الحلم على الظالم فمذموم. الحلم على الظالم فمذموم، لأن الحلم على الظالم يغريه بالتمادي في البغي. والذين إذا أصابهم البغي، أي الظلم، هم ينتصرون، صنف آخر، أي ينتقمون ممن ظلمهم بمثل ظلمه، كما قال تعالى:
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين.
وجزاء سيئة سيئة مثلها، سميت الثانية سيئة لمشابهتها للأولى في الصورة، وجزاء سيئة دي السيئة اللي هي الظلم الذي وقع ابتداء، سيئة مثلها دي اللي هي العقوبة. فالعقوبة هل هي سيئة أم أنها عدل؟ عدل، لكن أطلق عليها لفظ السيئة لمشابهتها الأولى في الصورة. وهذا ظاهر فيما يقتص فيه من الجراحات، يعني واحد جرح واحد جرحا معينا في القصاص يجرح نفس الإيه؟ الجرح. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، قصاص يعني فيها مماثلة وعدل. قال بعضهم: وإذا قال له أخزاك الله فيجيبه أخزاك الله بالمثل، لكن إذا سب أباه مثلا يرد عليه بأن يسب أباه، لا، ما فيش داعي أنه يؤذي الأب لأنه ما له ذنب. فواحد مثلا بيقذف عرض واحد، القصاص أنه يرد عليه بنفس القذف وهكذا. هذا معنى قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب هنا بين كلمة سيئة وسيئة ما يسمى بالإيه؟ طبق إيه؟ دي سيئة ودي سيئة نفس الكلمة. نعم، هذا إيه بقى؟ هو جناس، لكن يسمى جناس المزاوجة اللفظية، أو يسمى أحيانا الإيه؟ المشاكلة. فالسيئة الثانية ليست بسيئة، وإنما هي مجازات عن السيئة، سميت بها لقصد المزاوجة، للتشابه بينهما في الصورة، والمماثلة في العقوبة كما قلنا ظاهرة في الجراحات ويقتص فيها بمثلها. ومثل هذه الآية قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فعدوان الأول معروف، فمن اعتدى عليكم هذا بدأ بالإساءة، فاعتدوا عليه دي رد الإساءة، فسمي جزاء الاعتداء اعتداء ليكون في نظم الكلام مزاوجة أو مشاكلة. وهنا في هذه الآية الكريمة: وجزاء سيئة سيئة مثلها. يقول بعض العلماء: هذه الآية أصل كبير في علم الفقه، وهو مقابلة الجناية بمثلها، سواء في العقوبات البدنية أو المالية. وتأول الشافعي هذه الآية أن للإنسان أن يأخذ من مال من خانه مثل ما خانه من غير علمه، واستشهد في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوج أبي سفيان في الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها: خذي من ماله ما يكفيك وولدك، فأجاز لها أخذ ذلك بغير إذنه. هو طبعا في حالات بتستثنى من وجوب رعاية المماثلة مطلقا في كل الأحوال، في استثناءات خصها بعض الأدلة، كمثلا اللي هي بيحصل فيها تعارض بين الحق زيادة الضرر بالجاني وبين منع الجاني عليه من استيفاء حقه، كقتل المسلم مثلا بالذمي أو الحر بالعبد، أو اشتراك أكثر من سارق تقطع فيها الأيدي بواحدة. وكذلك يعني بعض القضايا لا نريد أن نفصل، الحقيقة هنخرج عن السياق المختصر الذي نحاول أن نلتزمه. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا، هذه الفاء الفاء تفريعية، فمن عفا تفريعية، فمن عفا عن ظالمه وأصلح الود بينه وبين المعفو عنه فأجره على الله، أي إن الله يأجره لا محالة، إنه لا يحب الظالمين. هذه الجملة تعليلية، أجره على الله يعني لأن الله لا يحب الظالمين أي البادئين بالظلم، فيرتب عليهم عقابه. يبقى ده التفسير الأول، إنه لا يحب الظالمين الذين بدأوا إيه بالظلم، أو فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. تفسير آخر يراد هنا بالظالمين الذين إذا اقتصوا تجاوزوا حد المماثلة، اعتدوا في القصاص. يعني مقصود بالتفسير الثاني أن الانتصار لا يؤمن فيه تجاوز السيئة والاعتداء، خصوصا في حال الفوران والغليان والتهاب الحمية. وفي هذا جواب لمن يتساءل: ما معنى ذكر الظلم عقب العفو مع أن الانتصار ليس بظلم؟ فإذا سأل سائل ما معنى ذكر الظلم، إنه لا يحب الظالمين، عقب ذكر العفو مع أن الانتصار ليس بظلم، فالجواب هو أن الانتصار لا يؤمن فيه تجاوز السيئة والاعتداء، خاصة في حالة الفوران والغليان والتهاب الحمية. يبقى إذا اقتص بيأخذ سيئة مثلها لا يتجاوز، والله تعالى أعلم. ثم يقول تعالى:
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.
ولمن انتصر بعد ظلمه، أي ظلم الظالم إياه فأراد رد الظلم عنه. ولمن انتصر بعد ظلمه، لازم نفهم إيه معنى ظلمه هنا، ما نقولش بعد ظلمه يعني هو ظالم، لا. ولمن انتصر بعد ظلمه يعني بعد ظلم الظالم إياه، كيف انتصر؟ أراد رد الظلم عنه، فقابل الظالم بمثل فعله بعد أن ظلمه. يبقى هو ده المقصود، من انتصر بعد ظلمه يعني من قابل الظالم بمثل فعله بعد أن ظلمه. فأولئك ما عليهم من سبيل، أي مؤاخذة أو عتاب أو معاقبة. وكما نفى السبيل عمن أحسن في سورة براء فقال: ما على المحسنين من سبيل، أثبتها على من ظلم، فقال هنا:
إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. يظلمون الناس يعني يبتدئونهم بالإضرار. إنما السبيل، إنما كافة ومكفوفة، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون، أي يعملون في الأرض بغير الحق أي بالمعاصي، يعني يظلمون في الأرض بعملها، أولئك لهم عذاب أليم مؤلم.
ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
ولمن صبر فلم ينتصر، وغفر أي تجاوز، إن ذلك أي الصبر والتجاوز لمن عزم الأمور أي معزوماتها، يعني المطلوبات شرعا أو المشكورة المندوب إليها. وفي الصحيح من تقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله تبارك وتعالى. نتوقف قليلا مع فقه العفو في الإسلام. يقول الدكتور وهب الزحيلي: الشجاعة من الصفات التي اتصف بها هؤلاء المؤمنون، والدليل قوله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أي إذا تعرضوا للظلم والاعتداء انتصروا ممن ظلمهم، لأن الانتصار عند البغي واجب وفضيلة، ولأن التذلل لمن بغى يتنافى مع عزة المؤمنين، إذ العجز والاستضعاف يؤدي إلى إغراء العدو على إلحاق صنوف أخرى من العدوان. فالمؤمنون أعزة كرام يحافظون على الحقوق والحرمات والكرامة، وليسوا بالعاجزين ولا الأذلين، بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم، فإذا قدروا عفوا. ولا تعارض بين هذه الآية وبين ما سبقها، وهي قوله تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فهنا قال: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، فلا تعارض بينهما، فإن كل آية لها مجال وموضع، فالسابقة في موضع، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون هذه لها موضع، واللاحقة وإذا ما غضبوا هم يغفرون في موضع. وذلك لأن العفو قسمان: الأول أن يكون سببا لتسكين الفتنة وتهدئة النفوس ورجوع الجاني عن جنايته، وهذا محمود تحمل عليه آيات العفو، مثل قوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. وهذا مرغب فيه في داخل الأمة الواحدة، في داخل إيه؟ الأمة الواحدة المسلمين. النوع الثاني من العفو حيث يكون العفو سببا لتجرؤ الظالم وتماديه في غيه واستضعافه الأمة، وهذا مذموم، تحمل عليه آيات الحث على الانتقام. طبعا بيتوارد إلى ذهننا: لا بديل عن السلام، حينما يعتدي اليهود ويبغون على الإخواننا المسلمين في كل مكان، فيكون الرد إيه؟ لن نتنازل عن السلام. فهذا موضع مذموم للعفو، لأنه يغري الظالم بالتمادي في ظلمه وعدوانه واستضعافه للمسلمين، وهذا مذموم، تحمل عليه آيات الحث على الانتقام، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وهذا واجب في مقاومة العدو الخارجي وعند اغتصاب الحقوق، ويتوقف على توافر القوة المكافئة أو القدرة المطلوبة في نظام الإسلام بإلزام المؤمن الصمود أمام اثنين من العدو. والأمثلة الموضحة كثيرة، يعني موضحة لهذين النوعين من العفو، منها أن يوسف عليه السلام عفى عن إخوته وقال كما قص الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه. وده شيء مهم جدا في هذه المسألة، يعني بعض الناس ترغب في العفو والمسامحة وكذا وكذا، بس في هنا مفهوم ضمني مهم جدا، إنك أنت تعفو لما الشخص الذي أساء يعتذر ويرى القبيحة قبيحة، لكن إذا شخص متمادي في الإساءة ويرى سلوكه السيئ حسنا، فمثل هذا كيف يشجع بالعفو؟ يعني يتبادر إلى ذهني قصة الإفك، وكيف أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حلف أن لا ينفق على مصطح ابن أثاثة لما خاض في حديث الإفك في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فحلف أبو بكر أن يقطع عنه الإيه؟ النفقة التي كان ينفقها عليه، لأنه كان قريبا لأبي بكر رضي الله عنه. فنزلت الآية: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا، يعني ما لا تحلفوا، أن يؤتوا إيه؟ أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ثم قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال أبو بكر رضي الله عنه: إيه؟ بلى، وعفى عنه وأعاد إليه النفقة. فالاستدلال بهذا لابد أن يكون في نفس الموضع، يعني هل مصطح لو تمادى في حديث الإفك هل كان الله سبحانه وتعالى سيعاتب أبا بكر ويدعوه إلى المسامحة؟ فلابد أن هو يرى القبيحة قبيحا أولا ويندم، ويتأسف على ما فعل حينئذ تعفو عنه. أذكر هنا قصة الأب الذي كان ينفق على ولده ويرسل إليه الرزق يعني النفقة، ثم حصل من الولد نوع من الإساءة إلى أبيه فعاقبه أبوه بقطع المرتب عنه، فكتب الابن إلى أبيه يعاتبه على ذلك فقال لا تقطعن عادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من مصطح يحط قدر النجم من أفقه، وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتب الصديق في حقه. فهنا الابن بيستدل بإيه؟ بموقف الصديق في سورة النور، فبيقول له لا تقطعن عادة بر، أنت تعودت أنك تنفق علي وتوسع علي، فليه تقطع عادة خير؟ لا تقطعن عادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، ما تيجي تعاتبني ما تقطعش عن الرزق. والدليل على موقفه بيقول فإن أمر الإفك من مصطح، أمر خطير حينما خاض في حق أم المؤمنين، وفي حديث الإفك تتزلزل له الجبال ويحط قدر النجم من أفقه، يخلي النجم العالي ينزل إلى أسفل سافلين. فإن أمر الإفك من مصطح يحط قدر النجم من أفقه، وقد جرى منه الذي قد جرى، مع أنه ارتكب جرما عظيما بالخوض في حديث الإفك، وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتب الصديق في حقه. أبو بكر الصديق عوتب في حقه بقوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فرد الأب على الابن مستدلا بقاعدة فقهية جميلة جدا، وهي أن الرخص لا تناط بالمعاصي. يعني لو واحد مسافر بس راح عشان يقتل، رايح مسافر عشان يسرق، فمسافر سفر معصية، فمثل هذا لا يجوز له الاستمتاع برخص المسافر. يعني ما يجوز له أن يقصر الصلاة ولا الجمع ولا المسح على الجوربين أو الخف مثلا ثلاثة أيام بليلها إلى آخر الرخص، أو المضطر إذا اضطر اللي هو سافر سفر معصية وكاد أن يهلك في الصحراء مثلا وليس أمامه إلا ميتة جيفة ممكن تنقذ حياته إذا أكل منها، في هذه الحالة لأنه سفر معصية لا يستمتع برخص السفر، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، فيحرم عليه أن يأكل من من الجيفة دي اللي هي تنقذ حياته لو أكل منها. طيب احنا كده بنعجزه بقى، بنقول له موت من الجوع ولا بنقول له بنقول له توب. الحل سهل جدا، توب من نية المعصية وتوقف عن سفر المعصية حتى يصير سفرك حلالا، وحينئذ يحق لك أن تأكل من من الميت. إذا لم يتب لا يحل له الأكل من الميت. مش بنلجئه هنا للمعصية لكن نلجئه إلى التوبة، وهذه رحمة به. فهو استدل بنفس القاعدة، الأب بقى هو بيرد قال له قد يمنع المضطر من ميتة إذا عصى في السير في طرقه، لأنه يقوى على توبة توجب إيصالا إلى حقه. لو لم يتب من ذنبه مصطح ما عتب الصديق في حقه. قد يمنع المضطر من ميتة إذا عصى في السير في طرقه، إذا كان سفر سفر معصية. لماذا؟ لأنه يقوى على توبة توجب إيصالا إلى رزقه. فهو تعريض بابنه، إذا أردت أن تنال الرزق فيجب أن تتوب أولا من من الإساءة، تندم على ما أسأت إلى أبيك. لأنه يقوى على توبة توجب، أي التوبة إيصالا إلى رزقه. لو لم يتب من ذنبه مصطح ما عتب الصديق في حقه. في قصة يوسف عليه السلام قال يوسف عليه السلام لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. متى قال لهم ذلك؟ لما قالوا له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، في اعتراف بالتقصير، فحينئذ عفا. لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. فيوسف عليه السلام عفى عن إخوته مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه. وعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة بعد فتحها، وعفى عن أولئك النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبية ونزلوا من جبل التنعيم، فلما قدر عليهم من عليهم مع قدرته على الانتقام. وعفى عن غورث ابن الحارث الذي أراد الفتك به حين اخترط سيفه، أي سيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فاستيقظ صلى الله عليه وسلم وهو في يده مصلة فانتهره فوقع من يده، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف في يده ودعا أصحابه، ثم أعلمهم بما كان من أمره وأمر هذا الرجل وعفى عنه. وكذا عفى صلى الله عليه وسلم عن المرأة اليهودية وهي زينب أخت مرحب اليهودي الخيبري الذي قتله محمد ابن مسلمة، وهي التي سمت الذراع يوم خيبر فأخبره الذراع بذلك، فدعاها فاعترفت، فقال صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا؟ قالت أردت إن كنت نبيا لم يضرك، وإن لم تكن نبيا استرحنا منك، فأطلقها صلى الله عليه وسلم. ولكن لما مات منه أي من السم بشر ابن البراء رضي الله عنه قتلها به. وروي أن زينب أقبلت على عائشة فشتمتها فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عنها فلم تنته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دونك فانتصري. وهذا أخرجه مسلم، وفي لفظ: فقال لي سبيها فسبتها حتى جف ريقها في فمها. وهذا تطبيق لقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إلا من ظلم بيشتكي القاضي مثلا. أخرج الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال من شيء، فعلى البادي حتى يعتدي المظلوم. الوزر على البادي بالسباب إلى أن يبدأ المظلوم إيه؟ يعتدي. ثم قرأ: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم إن الله تعالى لم يرغب دائما في الانتصار، بل بيّن أن الانتصار مشروع فقط، ثم بيّن بعده أن مشروعيته مشروطة برعاية المماثلة، ثم أبان أن العفو أولى فقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وشرط الله تعالى المماثلة بين الجناية والعقوبة في قوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، أي إن عقاب السيئة عقاب مماثل للجرم، وإن العدل في الانتصار هو الاقتصار على المساواة. فإذا قال المسيء أخزاك الله، يرد عليه أخزاك الله من غير أن يعتدي. وسمي جزاء السيئة سيئة لأنها تسوء من تنزل به، لا شك أنه تسوء الشخص الظالم إذا نزلت به. ونظير الآيات قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله سبحانه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال عز وجل: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهكذا فإن جميع العقوبات المدنية والجنائية في الإسلام تجب فيها المماثلة، فالقصاص مثلا من القاتل عمدا أو في الجروح واجب بقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وقال عز وجل: والحرمات قصاص، وقال سبحانه: والجروح قصاص. لكن رغب تعالى بالعفو في آخر الآيات الأخيرة فقال: فمن تصدق به فهو كفارة له. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أي من عفا عن الظالم المسيء وأصلح بالود والعفو ما بينه وبين معاديه فثوابه على الله، يعطيه جزاء أعظم، كما قال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ووصف الله المتقين بقوله: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فخلاصة الكلام في موضوع العفو وفقه العفو أنه إذا كان الظلم بين المسلمين فقط أو بين المسلمين وغيرهم، فإذا كان الباغي معلنا بالفجور وقحا يؤذي الصغير والكبير فيكون الانتقام منه أفضل. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفساق. ففي حالة وقوع الأذى أو الضرر العام يكون الانتقام، وإذا وقعت الجناية خطأ أو فلتة أو تعمدها صاحبها ثم طلب المغفرة فالعفو هنا أفضل. وفي مثله نزل قوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى، وقوله: فمن تصدق به فهو كفارة له، وقوله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، بلى والله عز وجل غفور رحيم. هذا ما تيسر من الكلام في تفسير هذه الآيات من سورة الشورى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-1980. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.